باب ما يفعل من قطع رأسه قبل الإمام. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال: الذي يرفع رأسه ويقصده قبل الإمام فإنما ناصيته بيد الشيطان. هذا الحديث من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وهو ليس مرفوعا، ولكن هنالك أحاديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن هذا المعنى. والفقهاء والعلماء جميعا متفقون على أن الإنسان إذا كان يصلي مقتديا بإمام لا يجوز له أن يتعمد رفع رأسه من الركوع أو السجود أو ذهاب من الوقوف إلى الركوع ونحو ذلك، لا يجوز أن يتعمد ذلك قبل الإمام. فإن فعل ذلك متعمدا فقد ارتكب محرما، ولكن صلاته تبقى صحيحة عند الجمهور. أما إذا فعل ذلك سهوا، وهذا يحصل، ظن أن الإمام ركع فركع، ظن أن الإمام رفع رأسه فرفع، أو نسي نفسه مقتديا فسبق الإمام، فهذا طبعا ليس محرما، رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه. نعم، ولكن تعمد ذلك محرم. نعم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. وقع أن كثيرين هم الذين لا يبالون بهذا الجانب، يعني بشكل آلي يرفع المقتدي رأسه من الركوع دون تصور أو دون تربص أو تساؤل أن الإمام رفع رأسه أم لم يرفع. نعم، وهذا أمر يعني صحيح، وإن كانت الصلاة لا تبطل لكنه يرتكب محرما، بدلا من أن يكسب بصلاته أجرا يكتسب بسبب هذه الصلاة بهذا الشكل إثرا. نعم، قال مالك: في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، يعني لا تخالفوه في الانتقال تفرقوه مثلا. وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. هذا كلام الإمام مالك، يعني يجيب عن سؤال. طيب، واحد سهى ورفع رأسه من الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه، ماذا يصنع؟ مذهب الإمام مالك كما سمعنا الآن أن عليه أن يرجع إلى الركوع ثم يرفع رأسه ثانية عندما يرفع الإمام رأسه. نعم، طيب، ليس له أن ينتظر الإمام ورفع رأسه انتهى، خلاص رفع رأسه، لعل يخطر في بال أنه يستنى لحتى الإمام ثاني يرفع رأسه بيرد يلحقه بقى في السجود. مذهب الإمام مالك أنه لا، ينبغي أن يعود فيركع مع الإمام ثم يرفع رأسه عندما يرفع الإمام رأسه. أما عند الإمام الشافعي وعند الإمام أبي حنيفة، وهذا ما أتصور أنه مذهب الجمهور، أنه إذا رفع رأسه ساهيا أو متعمدا لا يعود، يعني لا يعود الإمام أنه يقال في المجموع لا يعود. نعم، لماذا؟ لأنه إذا رفع الإمام رأسه من الركوع، إذا رفع المأموم رأسه إلى الاعتدال، وعاد مرة أخرى، عاد من واجب إلى سنة. يعني مثلا الإمام النووي يذكر حادثة: الإمام رفع رأسه
من الركوع ولم يسبح تسبيحات الركوع، فخطر في باله أن يعود فيركع ليسبح تسبيحات الركوع. لا يجوز للإمام أن يركع أن يرجع. لماذا؟ لأنه لما رفع رأسه من الركوع تلبس بفرض ولا بسنة؟ بفرض. رجوعه إلى الركوع رجوعه إلى سنة، والقائل أنه لا يجوز للإنسان الذي تلبس بفرض أن يرجع إلى سنة. طيب يقولون لو فرضنا كان هذا الإنسان مسبوق، إذا واحد مسبوق ولحق الإمام في ركوعه الثاني لما رجع بعد الاعتدال إلى الركوع، هل تحسب له ركعة؟ لا تحسب له ركعة، لأنه هذا الركوع الثاني ما هو ركوع، صلاة صحيحة ولكن لا تحسب له. شوفنا من القاعدة، شوفنا أنه إذا سأل الإنسان ورفع رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه ما ينبغي أن يعود فيركع مرة ثانية، ما ينبغي، لأنه يصير كأنه ركع ركوعين، كأنه ركع ركوعين ونحن ما في عنا غير ركوع واحد. أو سجد الإمام فنسي المأموم ورفع رأسه، نسي نقول ورفع رأسه، فهل له أن يعود ليسجد مع الإمام إذا لم يكن الإمام قد رفع رأسه بعد؟ كذلك لا يعود لأنه تلبس بفرض، ورجوعه إلى الاقتداء بالإمام بعد هذا سهو سنة، والمتلبس بفرض لا يعود إلى السنة. لكن الإمام مالك يقول المذهب أنه لا يرجع، يرجع نعم. في بعض الأحيان شو يصير مع الواحد؟ يرفع رأسه يخمر الإمام رفع رأسه بعدين بيطلع بلاقي الإمام لساته رافع، بيوم تاني خطرة يسجد. أذكر أن والدي رحمه الله نبه بعض الإخوة المصلين أنه لا، إذا رفعت رأسك لا ترجع بقى مرة تانية، لأنه أنت لما رفعت رأسك انتهى السجود، رجعت مرة تانية صار كانوا سجدتين، فهذا لا 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 تعمله. نعم. إذا المسألة نحن عنا تابعة لقاعدة، هذا ما أحفظه وإن شاء الله يكون كلام صحيح. القاعدة شو هي؟ إن الإنسان إذا تلبس بفرض لا يجوز له أن يعود إلى السنة، نسي ورفع رأسه والإمام لساته مرافع رأسه ويتدل. طيب الاعتدال فرض، تلبس الفرض خلاص. لو رجع من الاعتدال ليلحق الامام يعني عم يعمل عمل تكميلي، غلط فبده يصلح غلطه، لا لا يترك الفرض مشان حتى يصلح غلطه. والامام مالك يرى كما قلنا، قال لا يرجع راكعا او ساجدا ولا ينتظر الامام، ويقول اذا انتظر الامام فذلك خطر منه. بس في مسألة تانية حتى الإمام النووي لازم نعرفها كيف، أذكر يعني الإمام ركع ورفع رأسه قبل ما يوصل مرة سبحان ربي العظيم وبحمده، وقام رجع مرة تانية ركع مشان يولى، رجعت الإمام غلط، إذا كان ناسي ما هذا شيء صلاته صحيحة، وإذا كان متعمد بتبطل صلاته. طيب إجا واحد من برا شو اسمه مسبوق، لحق الامام هو ركع بس قالوا ركع، لما رجع مرة تانية مشان يعدي ركع مشان يقرأ التسابيح، يا ترى لحوق المسبوق لهالامام هو بالعودة الثانية الى الركوع تنحسب له ركعة؟
لا،
ايوه ما بتنحسب له، لانه هالعودة ما كانت لازم تكون، ولو كان صلاته صحيحة ما دام الامام غلطان او معفان. وهذا ايضا فيما احفظ مذهب الامام ابي حنيفة، انه رفع الامام ما لازم يرجع مرة تانية، ورفع الامام سهوا ما لازم يرجع مرة تانية. طيب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا؟ حدثني يحيى عن مالك عن ايوب ابن ابي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، يعني سلم من ركعتين، من ركعتين في صلاة رباعية. المحدثين اختلفوا، منهم قالوا صلاة الظهر ومنهم قالوا صلاة العصر. فقال له ذو اليدين، وهذا واحد من الصحابة مو اسمه لقبه ذو اليدين، اسمه اختلفوا في اسمه ولا اذكر اسمه. نعم والله الشارح، الشارح الكتاب يذكر اكثر من رأي، يمكن هذا واحد من الاراء انه الخرباق مضبوط. فقال له ذو اليدين: اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصدق ذو اليدين. هي رواية، رواية تانية كل ذلك لم يكن، يعني لا نسيت ولا قصرت. فقال: بل بعض ذلك قد كان. ورجع سأل الصحابة: اصدق ذو اليدين؟ قال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين اخرين، يعني ما جدد من اول وجديد، كمل، شايفين كيف؟ ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع، يعني وسلم. وفي رواية انه لا، رفع بدون تسليم، مكتفيا بالتسليم الاول. اولا هذا الحديث فيه اشكال، انه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بينسى؟ يعني هو سيد المتخشعين في الصلاة، وسيد من يعلمنا ان نكون مع الله عندما نصلي، فكيف سلم على رأس ركعتين وكان لازم يقوم؟ يعني هذا لو حصل منا ماشي الحال صير، اما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يكون ذلك؟ هذا الحديث مصدر من اكبر مصادر التشريع. ترى لو ما حصل هذا كيف راح نعرف انه شو حكم اذا صار مع الواحد هيك؟ هلا المسألة فيها اربع خمس احكام وكلها مهمة، كلها مسقط من هذه الواقعة التي صارت مع النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي ما بيتعمد يشتغل هالشغلة مشان يمثل انه نسي، اذا نسيتم كيف تساو، لا، لانه ما بيجوز. فالله سبحانه وتعالى اخضعه لهذا الامر من اجل ان يكون في عمله هذا تعليم لنا وشرح لنا. واحد يقول يا طيب احكي لنا بالحكي، ترى لو قال للصحابة بلسانه ما بتنسخ مثل الحادثة، لان الحادثة اخذ الطلة ورلة بين الناس، انا الذي دريته اليوم شو سوا، والله هيك سوا وهيك قالنا وكملوا ما عاد من اول وجديد، دريته ضيق ترسخت المسألة، والفقهاء كمان اخذوها، لذلك الحكم بترسخ بذهن الانسان تلقويا. دائما المعلم شو يساوي؟ بيعلم الطلاب عن طريق شغلات او عملية تطبيقية. مع ذلك نحن لما الرسول سار فكرك انه يعني كان مشغول ذهنه بشي دنيوي، معاذ الله. لكن الانسان من شدة ما يكون منصرفا الى الله، بجوز كمان يصير له، يعني واحد منصرف الى تصور عظمة الله بينسى العدد انه ترى كم ركعة صلى. وما في اجمل من الابيات اللي تروى عن بعض الفقهاء، يقول: يا سائلي عن رسول الله كيف سهى، والسهو عن كل قلب غافل ساهي. أجاب فقال: قد غاب عن كل شيء سره فسهى، عما سوى الله فالتعظيم لله. سره قلبه يعني غاب عن كل شيء، ما عاد ذكر حدا غير الله عز وجل، ما عاد ذكر حدا غير الله، حدا ركعت صلاة كمان بجوز يسهو أنا. لكن أي شغلة ما صارت إلا عندما اقتضت الحكمة أن يكون، حتى نحن نعرف. فشوفوا المسائل اللي نحن التقطناها من هذا الذي جرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الأسلوب اللطيف اللي كلموا فيه سيدنا ذو اليدين، ما قال له شو يا رسول الله أنت غلطت سلمت على رأس ركعتين، لا، قال له: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ شو بيضر صلاة الظهر صلاة ركعتين؟ فقال: فهمنا من الكلام، فهمنا أن الإنسان إذا سهى كهذا السهوي يستأنف، لكن بشرط يصير معه مثل ما صار مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حرك فذ من عند مكان عم يصلي واتجه إلى عبادة المنبر كما أذكر في تفصيل هذا الحديث. إذا حركاته كانت محدودة، والكلام كله اللي يتكلمه ما كان أكثر من 6 كلمات. لو عدناه هون نعم بالله انه كان تزم يدين، وان كان هو ما تكلم اكثر من 6 كلمات. هي كما شغلة تانية، فلما بيصير معك حالة وبتقوم تخطو لكن مو خطوات كتيرة نعم، وبعدين تتكلم مع صاحبك بيقول لك لك انت ما كملت صلاتك، لا كملتها وكذا من شوي 5-6 كلمات مو اكثر، وبعدين عرفت انك انت نسيت او سهوت، شو بتساوي؟ ترجع. اذا كنت امام ترجع لمكانك كامام، واذا كنت مأموم بالارض اللي انت واقف فيها بدون ما تحرك بها وتتمم، وليس هنالك داعي الى الاتمام. نعم، بل ورد عن بعض الصحابة انه ربما كان متوضئا فاستأنف وضوءه لسبب ما، اتجه الى الميضة وتوضا وقام يتمم. لكن طبعا عمل الصحابي نحن عنا الشافعي مو حجة اذا ما كان مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. من هو هذا الكلام فيما اذا لم يتكلم وكانت حركاته ما هي حركات كثيرة عرفا؟ واضح كيف؟ بعدين ما بده شو يسوي بعد من لا بده يشد لسه. في روايات بهذا الحديث كما يذكر لنا الامام مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم سجد سجدتين، وفي روايات انه صلى الله عليه وسلم سلم عفوا سجد ثم سلم. مذهب الامام مالك انه اذا كان السهو نقصان، اذا كان سهو نقصان يسجد قبل ان يسلم، واذا كان السهو زيادة يسلم ثم يسجد. طيب هل السهو شو هو من نوع ايش؟ الواقع من ناحية نقصان، لكن من ناحية تانية زيادة، لان النبي فاز مشي تكلم، اي كلها زيادات. ولذلك يرى الامام مالك انه يسلم ثم يسجد. ما انا عند الشافعية دائما ان كان سهو نقصان ان كان سهو زيادة شو ما كان يكون نوع السهو لازم يسجد بعدين يسلم. والدليل في هذا ان هذا السجود جزء من الصلاة، وما دام انه جزء من الصلاة فينبغي ان يكون السلام من بعده. لكن لو فرضنا الواحد اخذ بهذا الرأي ما مشي الحال، وكلهم من رسول الله ملتمس، يعني ما واحد يتعصب يشددها. نعم، مذهب الامام مالك شحو دليله واضح من هذا الحديث، هذه الرواية التي يذكرها في رواية ثانية كمان بعد هذه كذلك هكذا. نعم، واذا اتبع والامام ابو حنيفة كذلك هكذا يقول، والامام الشافعي يرى مطلقا ان السجود للساوي في الصلاة ينبغي ان يكون قبل السلام. نعم، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نذكر انه سهى في صلاته سهوا يقتضيه ان يسجد غير هذه المرة، حديث اليدين حديث مشهور. نعم، ثم يقول وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد انه قال سمعت ابا هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وصلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. نعم، كل ذلك لم يكن 4 كلمات. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ نعم، قالوا نعم. وهذا دليل أن الصحابة تأدبوا، بس هذا من جرأ منهم وتكلموا، إذا كانوا هنين كمان عرفانين ان النبي عليه الصلاة والسلام سلم قبل ان تتم الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. نعم، مثل الرواية الأولى. هذه السجدة واجبة يا ترى؟ لا، سنة. يعني لو أن الإنسان سلم وما سجد صلاته صحيحة، إن كان سهوا فواضح، وإن كان متعمدا أيضا كذلك الصلاة صحيحة، لأنه سجدة السهو سنة. سنة، نعم. ونحن دائما سجدة السهو أنت نسجدها، نسجدها لما يبطل عمده الصلاة لحالتين. كل شيء إذا تعمدناه تبطل الصلاة، ورحنا ارتكبنا سهوا ساعتها شو نساوي؟ نسجد السهو. أو ترك بعض من الأبعاد، هي من السنن كمان، هذه بدها سجود للسهو. فلو فرضنا واحد فاز بالركعة الخامسة ولو كان متعمد صلاته شو يكون فيها؟ تبطل. المشروع طبعا فاز نسيان، بيرجع إلى جلوس التشهد ويسجد، لأنه تلبس بفعل شيء لو كان متعمدا فيه لبطلت الصلاة. فكان في القنوت، ترك القنوت، هذا لو ترك القنوت عندما تطلع الصلاة، لكن هذا من أبعاد الصلاة. ترك التشهد الأول من أبعاد الصلاة، فإذا ترك ترك سنة، يسن أيضا له أن يسجد للسهو. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حسمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر، فسلم من اثنتين، فقال له ذو الشمالين، يعني انت ذو اليدين، اسم تاني او كنية او لقب تاني له، أقصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم، ولم يقل تحدث عن السجود. على كل في رواية للبخاري أو مسلم أنه سجد ثم سلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أو المسيب وهو الأصح، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك، عادة الإمام مالك بيروي الأحاديث وبعدين بيحكي بقى ما يفهمه من هذه الأحاديث، كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. هذا التفصيل مو موجود لا عند الأحناف ولا عند الشافعي. عند الأحناف مطلقا السجود قبل السلام، عفوا بعد السلام، بعد السلام. وعند الشافعي مطلقا السجود قبل السلام. هذه هي مجموعة الأحاديث التي ساقها الإمام النووي أو الإمام عفوا الإمام مالك في باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا. ثم قال باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. والحمد لله رب العالمين.